Double toss.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سر خدمة الدين الخاص أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن ناصر الخالدي، وذلك في محاضرة بعنوان غزوة بدر الكبرى، وهذا استكمال لما قد بدأناه به بالأمس. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ وينفع به. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني، جزاكم الله خيرا على هذا الحضور استكمالا للمحاضرة التي قد ابتدأناها بالأمس. وأشكر يعني مرة أخرى الإخوان القائمين على خدمة الدين الخالص لإقامتهم مثل هذه المحاضرات والدعوة إلى الله عز وجل وجمع الشباب وغيرهم على الخير. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. قد ابتدأنا الكلام بالأمس عن أحداث غزوة بدر والأسباب التي ابتدأت هذه الغزوة، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم من بداية استنفاره للصحابة في المدينة، واستنفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 310، وهذا العدد كان قليلا بالنسبة لكفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك بالأمس استنفر من كان ظهره يعني حاضرا، كان موجودا، وإلا فمن كان عنده ظهر من الإبل من الخيل وغير ذلك كانوا يرعونها خارج المدينة، فمن كان ظهره موجودا معه استنفره النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مسرعين. وشرحنا طريقة خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي بدر والتقى الجيشان. ولكن من باب التذكرة ومن باب يعني استحضار بعض المعلومات التي ذكرناها بالأمس، نسأل سؤالا واحدا: من هو أول قتيل في معركة بدر ذكرناه بالأمس؟ من يستحضر؟ شباب الصغار موجودين كانوا أمس ولا اليوم أول مرة؟ أمس كنتوا موجودين؟ أجل خلاص ما رح نسألكم. أول قتيل أمس بالمعركة، طيب هي فقط مناقشة واستحضار، عندك الإجابة؟ الذي بارز حمزة ابن عبد المطلب، صحيح يعني نصف الإجابة صحيحة. الأسود ابن عبد الأسد، وكان من طرف المشركين. أول مبارزة حدثت لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، ثم دخلوا إلى وادي بدر، ودخل بعد ذلك المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعدوة الدنيا، كان في شمال بدر، والمشركون كانوا في العدوة القصوى، ثم حصلت هذه المبارزة. أنا من باب الاستذكار أتيت بالخريطة مرة أخرى، ودائما الأمور التي تكون مرئية قد تثبت في الذاكرة. نذكر خط النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن الشيخ بس تكون معنا بعد إذنك. هذا خط سير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ في سيرته هناك تفصيل في كل مكان وقف إليه، ولكن على الاختصار خرج من المدينة ثم استعرض الصحابة. أين استعرض الصحابة؟ رد الصغار عند بئر أبي عنبة. التكرار حقيقة يثبت مثل هذه المعلومات، وكان على قدر كيلوين تقريبا أو ثلاثة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ناحية ذي الحليفة، تعتبر في الجنوب شيئا ما، ثم عند الروحاء. عند الروحاء رد من؟ عند بئر الروحاء هنا رد من إذا تذكرون؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة على بعير واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب و أبو لبابة. أبو لبابة له قصة مشهورة يا أخوان. طبعا الذي يتكلم في السيرة تستحضر يعني يستحضره بعض المواقف. هناك اسطوانة عمود يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اسطوانة التوبة. ما قصته؟ اسطوانة التوبة إشارة إلى توبة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. في غزوة الخندق لما تجمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت الريح ثم ذهبوا، كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة، وكانوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ورجعت الأحزاب إلى أماكنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا. ما سببها؟ لأنهم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى من الأحزاب الآن أكثر من 10,000 تجمعوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة ثم حصل الخلاف، أذن العصر في الطريق هل يصلون أم يكملوا الطريق، هذه مسألة فقهية أخرى. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة في حصنهم، ثم يعني ما استطاعوا أن يخرجوا وأصبح هناك عدة ليالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن ينزلوا على حكمه. هنا كان بين قوم أبي لبابة لأنه من الأنصار وبين بني قريظة حلف السابق، فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة. فلما ذهب إليهم أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، يعني كان يؤشر له، قالوا: ما تنصحنا؟ هل ننزل على عهد محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فقال أبو لبابة رضي الله تعالى عنه: انزلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أشار إلى عنقه أي الذبح. انظروا يعني لأن كان بينهم وبينهم، فقال: ها يعني انزلوا، ولكن أشار إلى عنقه أي الذبح. فلما فعل هذا الفعل ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه عمل شيئا عظيما، فذهب مباشرة وربط نفسه في اسطوانة كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا قلت شيء يعني كأني أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من أمر بني قريظة، وكان الصحابة يصلون، وأبو لبابة رضي الله تعالى عنه رابط نفسه، تأتيه زوجته تفك الحبل ويصلي مع المسلمين. ثم بعد ذلك حتى نزلت توبة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، وانتظر النبي أن يفك الحبل من هذه الاسطوانة وهذا العمود، فسمي العمود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اسطوانة التوبة، إشارة إلى توبة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. انصرفنا بعيدا. هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم عند الروحاء أبا لبابة حتى يكون مستعملا على المدينة. أصبح الثالث الذي يتعاقب على البعير مع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ها؟ من؟ أنا ما أسمع. من؟ لا ليس المقداد، المقداد هو والزبير كانوا على فرسين، كل واحد على فرس، ولا سراقة. سراقة جاء كما قلنا إبليس على صورة سراقة بن مالك، لأنه كان بين قريش وبين كنانة، وابو علي ينتظر عليك شيء الظاهر، هي بين قريش وبين كنانة كان هناك حرب بينهم ثأر، فجاء إبليس على صورة سراقة يقول: أنا أكفيكم ذلك من خلفكم. ها الثالث من؟ مرثد ابن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه. ثم تعاقب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق حتى وصل إلى وادي ذفيران. ماذا حصل في وادي ذفيران؟ وادي ذفيران هنا تعبتك يا شيخ السموحة. ها ماذا حصل؟ أنا أعيد حتى تثبت بعض المعلومات. ها؟ ها؟ لا الراية سبقت. وادي ذفيران لما استشار، ها؟ هنا جاءه الخبر، جاءه الخبر بأن ها كفار قريش بأجمع قد، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة: أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: فأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، وقام المقداد فقال وأحسن، قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم بعد ذلك قال أشيروا علي أيها الناس، يريد منها. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال ماذا؟ قال كأنك تريدنا يا رسول الله، وكان الكلمة المخلدة له رضي الله تعالى عنه. وسيرة معاذ رضي الله تعالى عنه مع أنه عاش 6 سنوات فقط في الإسلام، ولكن له سيرة خالدة في تاريخ الإسلام. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في هذا المكان، نراه صغيرا هنا ولكن معنا في الخريطة الثانية، تسمح لي الشيخ، اللي هي داخل وادي بدر. هذا الوادي طبعا نراه صغيرا ولكن هو كبير، الآن مدينة داخل هذا الوادي. هنا دخول النبي عليه وسلم إلى الوادي الدنيا من جانبي الجبل، تجدون الممر ماذا؟ ضيقا. هنا دخول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قافلة أبي سفيان من الشام من الشمال، سبقها أبو سفيان ودخل الوادي حتى يسأل. فلما رأى أبعار يعني التي خرجت من نوق العينين فتها نوى المدينة، فعرف أنه جايين من المدينة، فرجع مرة أخرى إلى القافلة وغير المسار حتى أخذ طريق الساحل البحر الأحمر الآن الغربي. هنا كفار قريش دخلوا إما من هذا المكان وإما من هذا المكان، يدخلون إلى بدر، وهذه هي العدوى القصوى، دخول الكفار إلى هذا المكان. أرض المعركة كان في الوسط في هذا الوادي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل هنا وغور الآبار وعسكر في هذا المكان، وجعل فقط بئرا واحدا وجعل له حوضا حتى لا يصل المشركون إلى الماء، فيكون الماء فقط إلى أو للصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا مخطط تقريبي لوادي بدر. نشرع بإذن الله عز وجل حيث انتهينا بالأمس. انتهينا بالأمس من المبارزات التي كانت موجودة. أول مبارزة كما قلنا كانت بين أسد الله ورسوله حمزة ابن عبد المطلب، وهو من شجعان المسلمين رضي الله تعالى عنه. ضرب الأسود ابن عبد الأسد ضربة فقطع رجله، ثم أراد أن يبر بقسمه الأسود ولكن باشره مرة أخرى حمزة فضربه فقتله. ثم بعد ذلك خرج 3 من المشركين، وخرج أول مرة من الأنصار قبل من هؤلاء 3 من المشركين اللي كانوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والثالث من الوليد ابن عتبة. أول من خرج أبناء الحارث، ثم ومعهم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. قالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا لا حاجة لنا، أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا. هنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين، نادى عبيد بن الحارث ونادى حمزة بن عبد المطلب ونادى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما علي بن أبي طالب فقد قتل الوليد، وأما حمزة رضي الله تعالى عنه فقد قتل شيبة، وأما عتبة وعبيدة فكلاهما ضرب صاحبه، فسقط عتبة من ربيعة وسقط كذلك عبيدة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلاه وأخذ صاحبهما عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وكان به رمق، لم يمت في هذه أو في هذا الوقت حتى مات في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء 6 كما ذكرنا نزل قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصمان من هم؟ المسلمون والكفار. هنا بدأ الرمي بعد أن قتل 3 من أشجع وأكبر فرسان الكفار، بدأ رمي المشركين بالنبال على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس قال للصحابة لا تتقدموا في بداية ترتيبه للمعركة، إذا أكثبوكم قربوا إليكم فعليكم بماذا؟ بالنبال، إذن لا تهجموا إليهم. ففي البداية لما رأى الكفار أن صناديدهم الكبار الآن 4 قتلوا أمام هذه المعركة، فهنا بدأوا بالرمي. فهنا سقط سهم على أول شهيد في هذه المعركة. من هو أول شهيد في هذه المعركة؟ احنا نقول اللي جاوب نعطيه جائزة على حساب خدمة الدين الخالص، كتاب طبعا. كتابين. أول شهيد، لما نقول أول شهيد لماذا نركز يا أخوان؟ أنتم عند أهاليكم، عند أصدقائكم، لكم أصدقاء عوام يحبون الأمور التي في السيرة. لو تذكر هذا المثال، أول قتيل في المعركة تقول الأسود بن عبد الأسد، من الذي بارزه؟ من الثلاثة الذين بارزوا؟ من أول من خرج؟ هذه معلومات في السيرة ومعلومات طيبة، بدل لا يتكلم بعض الناس والعوام في كرة القدم وفي مونديال آسيا وغير هذه الأمور، فتشغل أوقات العوام وأهلك وأقاربك وأصدقائك في أمور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلمت كل يوم معلومة أو معلومتين أو ثلاث من أحد الكتب من الرحيق المختوم للمبارك فوري، وهو عمدة في التفسير ممن ألف من المعاصرين، فتأخذ معلومة معلومتين ثلاث وتطرحها على أهلك، على أولادك، على عيالك، على أقاربك، يستفيدون. أول قتيل له كتابين من أبو علي، ليس بعمير، عمير أثناء ذكرناه أثناء المعركة. عمير تعرفون ما قصة عمير؟ نحن نعيد بعض الحوادث يريدها الشيخ حسن جزاه الله خير. من هو عمير ذكرناه بالأمس؟ عمير ابن أبي وقاص. كان صغيرا فكان يتوارى لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وابن عمر رضي الله وغيرهم من الصحابة، ثم بكى رضي الله تعالى عنه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من شهداء المعركة ولكن لم يكن هو أول شهيد. أول شهيد من يستحضر؟ كتابين عند الشيخ حسن. أول اثنين ما أحضروا أمس. أول شهيد، أول شهيد في هذه المعركة أصيب بسهم، ليس بعلي رضي الله تعالى عنه، بل أول شهيد هو مهجع رضي الله تعالى عنه، وهو مولى من موالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان من المهاجرين، كان هو أول من أصابه سهم واستشهد من المسلمين في بداية الرمي. أول ما حصل الرمي من الكفار على المسلمين أصاب مهجع رضي الله تعالى عنه فقتله، فكان أول شهيد في هذه المعركة. تخيل قلة قليلة ويصابون الآن بالسهام، فكان أول من أصيب بسهم هو مهجع رضي الله تعالى عنه، وهو مولى من موالي عمر رضي الله تعالى عنه. بإذن الله، جزاك الله خير. ثم بعد ذلك اشتعل الرمي من الكفار تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنه. من الصحابة الأنصار الذين كانوا يقفون في الصف، وكانوا بالتحديد عند البئر، وكان عند الماء، وكان يريد أن يشرب من هذا الماء، جاءه سهم فضربه ولا يعرف هذا الضارب فقتل رضي الله تعالى عنه. هو حارثة ابن سراقة، كان يشرب من حوض البئر فأصابه هذا السهم فقتل. نذكر حادثة هذا الرجل لأن فيه حديثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت أمه بخبر مقتله. الأم قلبها حنون على الابن، ولكن إذا سمعت أنه مبشر بأجر عظيم يوم القيامة ماذا يحصل؟ هل يشتد الجزع؟ هل يشتد الأسى على هذا القتل؟ بل ستفرح وترضى بقلبها، لأن الله عز وجل قد رزقه أمر لو عاش في هذه الدنيا قد لا يرزقه الله عز وجل. وهذا يفيدنا يا إخوان، في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بأخيه، بأمه، بأبيه، قد يموت في حادث السيارة، ولكن لا تعلم بأن الله عز وجل لما قدر عليه هذا التقدير قد يكون رزقه أجر الشهيد، وقد يكون إذا عمر في هذه الحياة قد يكون من المفسدين في الأرض، ولكن قدر الله عز وجل له هذا الموت في هذه اللحظة حتى يرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري عن أم حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه، وهي أم الربيع بنت البراء، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أن ابنها قد جاءه سهم غرب، غرب يعني لا يعرف من الذي رماه. قالت يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة، حارثة بن سراقة ابنها، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، لا يعرف من الذي رماه، فإن كان في الجنة صبرت يا رسول الله، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. حديث في صحيح البخاري. تقول يا رسول الله بشرني أخبرني، إن كان ابني في الجنة فأصبر، وإن كان لا والله ليس من الجنة، ليس فيه خير، لم يخرج يعني ابتغاء الأجر، فأخبرني بذلك حتى أبكي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا أخوان تخيل الأم الآن ما تعرف إيش مصير ابنها، هل هو في الجنة أم في النار؟ لا تدري، لأن ترى في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان قد يكون العمل في ظاهره عمل طيب، قد يكون عملا طيبا، ولكن النية، النية تقلب أعمالا ظاهرها الصلاح، ظاهرها يريد الإنسان الجنة، ولكن قد يعمل رياء شجاعة. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، والمنفق، والمجاهد. القارئ حتى يقال قارئ، والمنفق حتى يقال منفق، والمجاهد حتى يقال شجاع، ولكن هم أول ثلاثة ماذا؟ ها، يسعر فيهم نار جهنم. ولذلك لابد على الإنسان أن يحرص على، إذا عمل أن يحرص على النية أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، ليست جنة واحدة، جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية أخرى وكذلك عند البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمه قال ويحك أوهبلتي. النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية في صحيح البخاري، قال أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس، رضي الله تعالى عنه. هنا يعني بدأ الضرب وبدأت السهام من الكفار تجاه المسلمين، وبدأ بعض الصحابة يعني يرمون ويصابوا بهذه السهام. هنا طاغية قريش أبو جهل هنا يستفتح. قد نقرأ في سورة الأنفال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما معنى هذه الآية؟ نرجع إلى أسباب النزول، وهو استفتاح أبي جهل. ماذا يستفتح على ربه؟ يقول يا رب أينا أقطع للرحم؟ الكافر يظن أنه هو على الحق. ففي سنن النساء الكبرى كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم، بدأ الآن القوم، بدأت النبال، بدأت السهام تجاه الكفار، يريد أن يستفتحوا، فحين التقى القوم قال اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا نعرف فافتح الغد، يعني انصره الغد، أينا كان أقطع له الهزيمة، وأينا كان أبعد عن القطيعة فله النصر. من الذي استفتح الآن؟ هو أبو جهل، وكان ذلك استفتاحه. فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هو الذي أتى بذلك، هو الذي دعا بذلك، يريد الأقطع أي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون عليه الغلبة. كلا والله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أوصل للرحم، بل كان يدعو إلى الله عز وجل. بعض الناس تدعوه إلى الخير يظن أنك ماذا؟ أنت الشاب، كما حصل لقوم لوط. قوم لوط كانوا يأتون الذكران، يتركون النساء ويأتون الذكران. ماذا كانوا يلقبون قوم لوط؟ إنهم أناس يتطهرون، أعوذ بالله، يعني الذي يبتعد عن فاحشة إتيان الذكران، الذكر على الذكر، ماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، كما يحصل الآن في أيامنا هذه، تحتشم المرأة وتتغطى من أعلى رأسها إلى قدميها، لا يظهر لا ظفر ولا وجه ولا شيء، يقولون والعياذ بالله، يستهزئون بها وهي أم الستر وأم الحجاب وأم النزاهة والعفاف والعفة، يستهزأ بها ويظن أنها ماذا؟ على الباطل. وتأتي المرأة وتتكشف، وهذه هي التي تصدر في المجالس والعياذ بالله. الحق عند رب العالمين، ما أمرنا الله عز وجل به هو الحق، وانظروا إلى أبي جهل يظن أنه ماذا هو الحق، ولكن جاءه الفتح من رب العالمين فأصبحت ماذا؟ فأصبحت الدائرة عليه وعلى قومه. عندما تقابل الفريقان قلل الله عز وجل كلا في نظر الآخر. المسلمون يرون الكفار الآن عند القتال قليلين، وكذلك الكفار أصبحوا يرون المسلمين قليلين في أعينهم وهم كذلك، وهذا فضل من الله عز وجل. يقول الله عز وجل، نربط الآن الأحداث مع الآيات، وإذ يريكموهم إذ التقيتم، الآن اللقاء، ما هي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ يريكهم الله في منامك، هذه الرؤية ذكرناها بالأمس. الآن إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، كلاهما الآن ماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. لما تراهم الآن قليلين ها تصبح شجاعا وتقبل على العدو أكثر، وهذا بفضل الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبل والسهام على المسلمين، وبدأ الكفار يقتربون واقتربوا حتى أصبحوا عند المسلمين، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يأتي هنا من؟ عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنه. لما جاء المشركون، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني لا تفعلوا شيء حتى أمركم وأنا دونكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالعريش يوجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم تقدم المشركون حتى قربوا من المسلمين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخوان، من الذي يخبر؟ ليس من أحدنا، الذي يخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يوحى إليه صلوات ربي وسلامه. يقول، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الكلمة، فقال، يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير رضي الله تعالى عنه، بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحملك على قولك بخ بخ؟ يعني الجنة أمامي، بخ بخ يعني ما بقي شيء. نحن الآن يا أخوان، أمر عظيم، لا ندري لو يموت أحدنا الآن بعد سنة بعد سنتين، لا ندري ما مصيرنا. هل هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنيا توصلنا إلى هذه الجنة؟ نسأل الله عز وجل من فضله العظيم أن يدخلنا الجنان، لا شك بذلك. ولكن الآن الذي يتكلم ويقول، قوموا، تخيل الذي يقول قم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يتعجب الصحابي، يقول بخ بخ. قال، ما يحملك على هذا، على قولك بخ بخ؟ فقال عمير رضي الله تعالى عنه، لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك من أهلها. هذا الآن يبشره الآن قدم الكفار والنبي في عريشه، ويقول له، قال، فإنك من أهلها. فأخرج عمير رضي الله تعالى عنه تمرات من قرنه، القرن اللي هي الجعبة مالت السهام، كان جعل فيها تمرات رضي الله تعالى عنه، فجعل يأكل منهن، يريد أن يتقوى، لم يكن لديهم شيء، وقلنا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم تقوي على القتال، فجعل يأكل من هذه التمرات. فلما جعل يأكل منهن، ثم قال رضي الله تعالى عنه، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي، تحتاج دقائق حتى تأكل التمرة الأولى والتمرة الثانية، وهناك المشركون قادمون إلى المسلمين، فقال، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. حديث في صحيح مسلم يا أخوان. قال، فرمى ما كان معه من التمر رضي الله تعالى عنه، ثم قاتلهم حتى قتل وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال إنك من أهلها. ويذكر أصحاب السير أن عمير رضي الله تعالى عنه وكان الصحابة والعرب من قبل إذا قاتلوا وكانوا شجعان رضي الله تعالى يعني سواء كانوا من الصحابة أو من العرب كانوا إذا قاتلوا يرتجزون في القتال ومنهم من يقول القصيد حتى يعني تظهر قوته وشجاعته. يذكر في السير أن عمير رضي الله تعالى عنه كان يقاتل ويقول ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. ثم قتل رضي الله تعالى عنه وهو يرتجز يريد الجنة من ربي العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الآن اشتباك الكفار مع المسلمين ويرى أن العدد كبير. نعم قلل النبي الله عز وجل قلل هذا العدد في أعين المسلمين ولكن يرى أن العدد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الآن في العريش داخل العريش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على ربه الذي لا يترك الدعاء حتى أثناء المعركة. والدعاء أمره عظيم ولذلك يا عبد الله لا تترك الدعاء. الدعاء أمره عظيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أثناء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم في العريش وهو مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فمد يديه إلى السماء وكان عليه رداءه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ويدعو. ومن دعائه في تلك اللحظات والمسلمون والكفار مشتبكون في السيوف وفي القتال رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني. وقد وعده الله عز وجل ذلك قبل القتال قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة الصحابة الآن إن تهلك هذه الصحابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف صلى الله عليه وسلم بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ الرداء فوضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فهنا أنزل الله عز وجل على نبيه قوله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا أخوان معجزات في هذه الغزوة. انظروا إلى الدعاء ماذا يفعل. إذ تستغيثون ربكم استغاثة برب العالمين ليس استغاثة بالأولياء وبالأضرحة وبالبشر هو استغاثة لرب العالمين لخالق العالمين سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني متتابعين بعضهم بعد بعض. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته وهو يقول ماذا يا أخوان سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. العجيب يا أخوان أن هذه الآية لم تنزل في هذا الوقت هي آية مكية سيهزم الجمع ويولون الدبر آية مكية. يقول عمر راوي الحديث يقول كنت أتعجب أي جمع سيهزم ونحن في مكة. يقول فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يقول يذكر يعني قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم ذكر الآية صلى الله عليه وسلم يقول فعرفت تأويلها في هذه اللحظة نزلت في مكة. ولكن متى وقع تأويلها حقيقتها سيهزم هذا الجمع في هذه اللحظات. وهذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قبضة من التراب صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب فتوجه تجاه العدو والمشركين فرماها تجاه المشركين فدخلت في أعين الكفار كل كافر دخل شيء من هذا التراب في عينه ونزل قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. أخذ هذه القبضة من التراب فقذفه في وجوه المشركين. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وأخذ يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع المقاتلين. ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجده أشجع الموجودين بالمعارك التي وجدت وكذلك بذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبدأ يقاتل المشركين صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله تعالى عنه عن أحداث غزوة بدر يقول لقد رأيتنا يوم بدر في قتال المشركين ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. يقول وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك نزل أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقاتل قتالا شديدا في هذه المعركة. هنا أقبل أبو جهل. أبو جهل معروف أيضا بقوته وشجاعته من قريش. فهنا أقبل أبو جهل ويريد أن يقتل من المسلمين. فبدأ وهو شاهرا سيفه وهو يقول ما تنقم الحرب الشموس مني بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. بازل عامين إشارة إلى الإبل عندهم عند العرب. البازل من الإبل ما تم لها 8 سنين فأصبحت في قوتها في هذه السن كما يقال شراح هذه الأبيات. ثم إذا دخلت في العام الذي يليه يقال لها بازل عام. ثم العام الذي يليه بازل عامين فتكون أشد وأشد. فهو يصف نفسه أبو جهل بأنه الآن شديد القوة على المسلمين ويريد أن يقتل المسلمين ويريد أن ينتصر على المسلمين. ولكنه لم يترك من شجعان المسلمين رضي الله تعالى عنهم. وانظروا من الذي ذهب إلى أبي جهل الذي كان يخافه شجعان العرب. شجعان العرب كانوا إذا رأوا أبا جهل يفرون منه في القتال. الآن من الذي يبحث عن أبي جهل؟ من الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في ذلك؟ هو أبو جهل. الآن هناك أشخاص من بين الصحابة يريدون هذا الرجل مهما كان من قوة يملك مهما كان يملك من شجاعة. الآن هناك بعض الصحابة يريدون هذا الرجل ويبحثون عنه في المعركة. في البخاري يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول بين أنا واقف في الصف يوم بدر. الآن الكل يقاتل. يقول فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. يقول وإلا شباب 2 من الأنصار حديثة أسنانهما يعني قرابة 17 أعمارهم أو 16. يقول تمنيت أن أكون بين أضرع منهما. إيش معنى ذلك؟ الآن في القتال إذا كان اللي على يمينك قوي وشجاع وكان الذي على شمالك قوي وشجاع أنت تكون عندك الجرأة كذلك يعني أحدهم يدافع عن الآخر. يقول فإلا عن يميني هذا الشاب وعن شمالي هذا الشاب. يقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما يعني أقوى منهما يكون من الشجعان الأقوياء حتى نستطيع أن نكر على الكفار. يقول رضي الله تعالى عنه فغمزني أحدهما فقال. الآن القتال وهم في المعركة كل يقاتل وهذا يقتل ويذهب. يقول فغمزني أحدهما فقال يا عم. انظر الإشارة إلى صغر سنه ويقول وهم في المعركة. هذا يدلك على أدب الصحابة. يعني انظر الصغير كيف يخاطب الكبير. الآن الصغير يخاطب الكبير بأسلوب ليس بطيب. معركة وصغير ويقاتل ماذا يقول؟ يقول يا عم. هذا الحديث في صحيح البخاري قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ تعرف أبا جهل حتى تصفه لي أو تشير إليه تعرفه لي؟ فقال قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنتم تتعجبون أنا أقرأها على البطء حتى نستوعب هذا الكلام. ولكن هي لحظات. وتتخيل أنت في مجموعة وفي قتال ليس دائما يكون أمامك مشرك حتى تقتله. دخل الآن القوم ولكن بلحظات تشير إلى اللي هل تعرف فلان سريع ماذا تريد منه وهكذا. فهذا الذي يحصل في المعركة. فقال يعني ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن هذا الصغير الشاب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني له مكانة عظيمة، ما في أحد يسبه. ولذلك تعلم في بيوتات الصحابة، أبناؤنا وبناتنا وأهلنا لابد أن يتعلموا مثل ذلك. الذي يطعن في النبي، الذي يطعن في الصحابة، الذي يطعن في البخاري، في مسلم، في أئمة الإسلام، علموهم. هذه ليست أمور يعني كما يقال أمور هينة. حتى الذي يتكلم على بن باز وغيره من العلماء المعاصرين، احذروا وعلموا أولادكم. في بعض الأحيان يا أخوان يتعلمون الأبناء من بيوتنا أشياء في المدرسة لا نعلم عنهم. فكن صديقا لأبنائك، أبنائك، بناتك. أنا والله يا أخوان أذكر لكم مرة ذكرت بن باز مرة عند بنتي وكانت صغيرة، وكانت في الصف الخامس أو أدنى من الخامس، والله في الرابع أو الثالث. فقلت بن باز، فقالت بنتي هذا اللي يقولون عنه يعني يكذب أو يخرف قريب من هذه الكلمة. أنا تعجبت، قلت كيف قلتي؟ قالت لا، عندي البنات بالمدرسة يقولون. انظر إلى التعليم، ترى الصغير يتعلم ويحفظ. إن لم تكن صديقا له وتشاركه المعلومات قد يتعلم أمور وهو بين يديك ولا تعلم، فلا بد من التوجيه. فبدأت أعلمها، هذا عالم من علماء المسلمين والذين يتكلمون عليه بغير حق إلى آخره. مثل معاوية رضي الله تعالى عنه من الصحابة. قد تجد ابنك أو بنتك أو زوجتك في بعض الأحيان تتكلم مع زميلاتها في المدرسة وفي العمل وغير ذلك، تتشرب في بعض الأفكار الغريبة والعجيبة وأنت لا تعلم. فمثل هذا أذكر معاوية رضي الله تعالى كان من خيرة الصحابة حتى يرسخ. نعم، إذن مثل هذه المعلومات. الآن ماذا يقول هذا الصحابي الشاب رضي الله تعالى عنه؟ يقول أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. والله لو رأيته والله ما أفارقه حتى يكون الأعجل منا، يا أنا أموت يا هو يموت. هذا هو الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ترضى بأدنى كلمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد دين الله عز وجل. يقول عبد الرحمن بن عوف فتعجبت من كلامه لذلك. قال فغمزني الآخر، الآن الأول غمزه الآخر، فقال لي مثل كلام الأول. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، ولا هذا أبو جهل شاهرا سيفه، يقول رأيته يجوب ويجول بين الناس. فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ سألتم عن أبي جهل، هذا هو البعيد هناك يقاتل وشاهد سيفه، هذا هو أبو جهل. يقول فابتدراه بسيف، ما انتظروا خافوا، يقول فابتدراه بالسيف مباشرة. وين هذاك أبو جهل؟ هذا هو أبو جهل. يقول فابتدراه بالسيف كلاهما كالصقر. يقول فضرباه حتى يقول فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. وفي رواية في البخاري يقول فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه رضي الله تعالى عنهما. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه مباشرة. ضرباه الآن، انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه. فقال النبي أيكما قتله؟ يعني الذي يقتل هو واحد. فقال كل منهما أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسحتما سيفكما؟ فقال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، يعني كلاهما ضربه ضربة. كذلك ما حصل في أبي جهل أنه بقي فيه رمق، يعني سقط في الأرض وبقي فيه رمق، ضربه الأول وضربه الثاني. والصحيح يعني في الرواية، وإن وردت الرواية في الصحيح بأكثر من اسم، الصحيح بالرواية أن الذي ضرباه يعني الشابين هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وفي رواية معاذ ومعوذ ابن عفراء. في رواية صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، فأخذ بلحيته فقال أأنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه فلو غير أكار قتلني؟ غير أكار قتلني، الأكار هو المزارع. فكان أبو جهل يزدري أهل المدينة، كانوا أكثرهم مزارعين، يزدري هذه المهنة، فقال: فلو غير أكار قتلني. قتله من؟ من الأنصار، من المزارعين. والحاصل أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ضربه فقضى عليه، فقتل طاغية قريش وفرعون هذه الأمة. من الأمور التي حصلت في هذه الغزوة أمور عجيبة وآيات عجيبة. في بعض الأمور قد ورثت بأسانيد منقطعة، ولكن لا يضر ذكرها، وهي مشهورة في كتب السيرة. مما ذكر في السيرة وليس له سند صحيح ما حصل لي عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه. وتعرفون عكاش بن محصن، من درس كتاب التوحيد مباشرة يقول هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. في هذه الغزوة، وكان عكاش رضي الله تعالى عنه من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان من المهاجرين، كان يومئذ يقاتل بسيفه، وكان قتاله شديدا ضد الكفار حتى انقطع وانكسر سيفه. ترى إذا انكسر السيف الآن، والصحابة ليس عندهم تلك العدة، إذا انكسر السيف ليس لديك شيء تقاتل به إلا سكين أو بيدك وهذه الأمور، أو تأخذ سلبة هذا المقاتل الكافر فتقاتل فيه. فانقطع سيفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، أصل من أصول الحطب، تخيل جذل من حطب، فأعطاه لعكاشة رضي الله تعالى عنه، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. يقول عكاشة رضي الله تعالى عنه: فلما أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هززته. وهذا من آيات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله عز وجل على المسلمين، وكان يسمى هذا السيف العون. كل إنسان وكل يعني رجل كان عنده اسم لهذا السيف، كان اسمه العون هذا. ثم لم يزل عند عكاشة رضي الله تعالى عنه هذا السيف يقاتل به، حتى قاتل به في حروب الردة، وقتل رضي الله تعالى عنه على يدي طليحة الذي ادعى النبوة في زمني الردة، زمني أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك من الأحداث، أحداث كثيرة جدا حصلت في هذه الغزوة العظيمة. وكان هناك بين المشركين رجل يقال له أبو ذات الكرش، وكان يقتل المسلمين وكان شجاعا، وكان يهابه المسلمون من شدته، وكان مدججا بلباس الحرب، يعني قد يضرب ولا يشعر بالضرب بشدة الحديد الذي كان يلبسه من اللباس، وكان لباسا جيدا للحروب، يعني الكل يتمنى مثل هذا أو هذه النوعية الجيدة من لباس الحرب. في البخاري أن الزبير كان موجودا في هذه الغزوة، ولقي سعيد، لقي عبيدة ابن سعيد بن العاص، ويقال له أبو ذات الكرش، وكان مدججا بالسلاح، لا يرى منه إلا عيناه. انظر الحديد الآن من أعلى إلى أسفل، والحديد ثقيل، والذي يمشي في المعركة بهذا الحديد يعني جسمه قوي، ولا يظهر من الحديد إلا العينان، ولذلك الحديد كلما ضربت لا تشعر إلا إذا كانت الضربة قوية جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ماذا حصل له؟ يعني أحداث كثيرة. أول ما خرج من بيته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ظاهر بين درعين. كيف ظاهر بين درعين؟ يعني لبس درعين فوق بعض، إشارة إلى أن القتال سيكون شديدا، حتى لا يتأثر بالضرب من أول ضربة أو ثاني ضربة، قد يتأثر من الثالثة والرابعة. فكان شديدا عليه صلى الله عليه وسلم أنه ظهر بين درعين، ولذلك لما سقط صلى الله عليه وسلم في الحفرة في جبل أحد لم يستطع أن يقوم. من الذي جلس حتى قام على ظهره؟ ها، طلحة بن عبيد الله، فقال أوجب طلحة في ذلك الموقف العظيم. فهنا الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان من فرسان المسلمين، لقي عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج بالسلاح، لا يرى منه إلا عيناه، فقال، يعني يقول عبيدة: أنا أبو ذاتي الكرش. فحمل عليه الزبير بالعنزة، الحرب الصغيرة الآن، لا يرى منه إلا العين، يقول فطعنه في عينه فمات. فرضي الله تعالى عنه الزبير قام على عبيدة وهو ميت، فأخذ منه لباس الحرب الحديد الذي كان مدججا به، فكان عنده وكان يعني من نوعية جيدة. أنا أذكر لماذا هذا النوع، انظروا يعني ماذا حصل. الحديث في البخاري فأخذه الزبير له، لأن إذا قتلت مشركا فلك سلبه، فأخذه له. فطلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من جودة هذا اللباس. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر، لما مات أبو بكر أخذه عمر، لما مات عمر أخذه عثمان، لما مات عثمان رضي الله تعالى عنه أخذه علي، فصار ولما مات علي رضي الله تعالى عنه أصبح هذا الدرع عنده آل علي. فجاء عبد الله بن الزبير بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه فطلبه من آل علي، فأصبح عنده عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت. كذلك من الأمور العجيبة، وإن كانت هذه الرواية تذكر يعني والأصح أن تكون في غزوة أحد، ولكن وردت أنها في غزوة بدر، ولكن الراجح والعلم عند الله أنها في غزوة أحد. قتادة بن النعمان، تعرفون قتادة بن النعمان من هو؟ صحابي جليل. ماذا حصل له؟ وهذا الحادث المشهور أنها في غزوة أحد، ولكن جاء بعض الروايات أنها في غزوة بدر. سالت عينه على خده، ضرب حتى سقطت العين على الخد، سقطت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم مكانها، وهي كرامة للقتادة رضي الله تعالى عنه، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة رضي الله تعالى فلا أدري أيتهما التي أصيبت، يعني رجعت أحسن مما كانت. وهذا لما دخل أحد أبناء ويقال حفيد قتادة بن النعمان على عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته، لم يعرف عمر بن عبد العزيز، لم يعرف هذا الشاب، وقيل هو عمر بن عاصم بن قتادة بن النعمان، قال له من أنت؟ فقال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فما أحسن ما عين وما أحسن ما ردي. فهنا قال عمر بن عبد العزيز يقول تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، يعني هذه والله المفاخر. يعني لما نقول لك من أنت، قد تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويمكن لا ينفعك هذا النسب عند الله عز وجل، ولكن لما تقول أنا ابن من الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، والله هذا هو النسب الذي يفتخر به المسلم، وإن كان لابد من العملي الصالح. والد أبي عبيدة ورد كذلك في السيرة بإسناد منقطع، ولكن هذا هو المشهور، وذكره الذهبي في سيرة أعلام النبلاء، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وكل من ذكر سيرة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ذكر هذه الحادثة. كان والد أبي عبيدة، وانظروا الآن يا أخوان، يعني القتال قد يكون أبوك هو الذي في المعركة أمامك الآن. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة، تخيلوا في المعركة الآن ويجد أباه أمامه من المشركين، فجعل يتصدد عن أبيه، وأبوه يريده، أنت الآن مع المسلمين أنا أريدك، يتصدد ويأتيه أبو أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، هو يتصدد ويأتي أبوه، يقول فلم أجد مفرا حتى ضربته في السيف فقتل. فضرب من؟ ضرب أباه. ولكن هنا قتال، هنا الفرقان بين الحق والباطل، بين الإسلام والشرك، فنزل قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أخوان آيات والله لو نتدبرها، في بعض الأحيان قد يسيء إليك الأب وهو مسلم، فما بالك الآن، انظروا ماذا حصل للصحابة، الأب مشرك وقتل أباه، ولكن ماذا؟ هو الإسلام لا أب لي سواه. هنا في هذه اللحظات عوف ومعوذ ابن عفراء كر على أبي جهل، ف قاتل وقاتل وقاتل حتى قتل في هذه اللحظات رضي الله تعالى عنهما. هنا نذكر نزول الملائكة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وبشره الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم أنزل الله عز وجل الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذه المعركة. كان على الزبير في تلك المعركة عمامة صفراء معتجرا بها، يعني الزبير رضي الله تعالى عنه يلبس لأمة الحرب ولكن يعتجر بعمامة صفراء، يعني لافها على رأسه، اللي يراه يعرف أنه الزبير. وهناك بعض الصحابة لهم بعض العمائم رضي الله تعالى عنه حتى مع القتال، يعني بعضهم إذا لبس عمامة حمراء عرف أنه يقاتل حتى الموت رضي الله تعالى عنهم. الزبير رضي الله تعالى عنه كان يقاتل وعليه عمامة صفراء، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر على سيم الزبير رضي الله تعالى، وكأنها يعني من فضائل، ويذكر ذلك من فضائل الزبير رضي الله تعالى عنه، نزلوا وعليهم عمائم صفر على سيمة، يعني على شكل ما كان يربط الزبير هذه العمامة على رأسه رضي الله تعالى عنه. لما نزلت الملائكة للنصر ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم، خفق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل. لما رآهم، أراه الله عز وجل الملائكة، خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة ثم هب، فقال لي أبي بكر: يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار من أثر المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الفرس، لأن الآن ترى بين المشركين وبين الكفار لا تدري من الذي يقاتل الآن، وغبار، حتى لا ترى، يمكن في بعض الأحيان لا ترى من أمامك بسبب الغبار والقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على فرسه على ثناياه النقع، الغبار من أثر ماذا؟ المعركة. وهذا تبشير، بشرى من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو يبشر الصحابة، يقول: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وهذا من باب فعل الأسباب كذلك، وأن الله عز وجل يستطيع أن يقلب هذه الأرض على الكفار قبل أن يأتوا، ولكن من باب بذل الأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها. حتى الملائكة لما أتوا ماذا؟ عليهم أداة الحرب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، يقول: هذا جبريل آخذ برأس فرسه. حتى الملائكة جاءوا على فرس، قال: عليه أداة الحرب، كذلك جبريل عليه أداة الحرب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر يوم بدر، كانوا يقاتلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أبا بكر ويرى علي رضي الله تعالى عنهما، قال: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، يعني يدافعون عنهم، قد يأتي الكافر يريد أن يقتل، فهذا الملك هو الذي يكف شر هذا الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يشهد الصف. الله أكبر، أنا الملائكة مع المسلمين يقاتلون في أرض المعركة، هذا يدافع عن أبي بكر، وهذا يدافع عن علي، وهذا يقتل، وهذا بالصوت كما سيأتينا، شيء عجيب يراه الصحابة ويراه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود المازني رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار من الخزرج، يقول: إني لأتبع رجلا من المشركين الآن في المعركة لأضربه الآن. يقول: إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، الآن أنا أتبعه أريد أن أقتله، يقول: فجأة وإلا برأسه قد سقط أمامي. يقول: فعرفت أنه قد قتله غيري، قد قتله من الملائكة، كانوا يقاتلون مع المسلمين في المعركة. في صحيح مسلم: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، تسمع ضربة الصوت ولكن سمعها فوق رأسه. يقول: وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فارس على فرس ومعه صوت، يسمع الصوت يقول: أقدم حيزوم. في شرح الحديث: حيزوم اسم فرس الملك، يعني الملك ماذا يقول؟ أقدم حيزوم مع الفرس. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يقول سمعت صوت الصوت، يقول وأسمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم على الفرس اسمه حيزوم، يقول وإلا بالمشرك الذي أمامي قد سقط. يقول فإذا هو قد خطم أنفه، الأنف ذهب من الضربة هذه، يقول وشق وجهه من ضربة السوط من الملك، يقول فاخضر ذلك أجمع، يعني سقط خلاص فمات هذا المشرك. يقول فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الله أكبر، الله عز وجل يظهر قدرته، يظهر تأييده، يظهر نصره. قد يقول الإنسان لماذا كل هؤلاء الملائكة فقط جبريل مثلا؟ الله عز وجل يريد أن يظهر يعني قدرته ونصره للنبي لما يقول معك 1000 من الملائكة، بخلاف لما يقول معك ملك من الملائكة. وإن كان الملك قد يكفي، وقد يكفي أن الله عز وجل يقلب عليهم الأرض قبل أن يأتوا، ولكنه نصر الله الذي قدره للمسلمين. جاء رجل وقد أسر العباس، والعباس قد خرج مع المشركين، فجاء رجل قصير من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس يا رسول الله، لأن أتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني. جاء إلى العباس، والعباس كان شديدا، فجاء رجل قصير من الأنصار بالعباس يقول قد أسرت العباس، فيقول العباس يا رسول الله والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، الأجلح اللي انحسر رأسه على الجانبين، يقول من أحسن الناس وجها هذا الذي أسره، ليس هذا الأنصاري، يقول على فرس أبلق، فرس الأبلق على يعني فيه سواد وفيه بياض، قال ما أراه في القوم، يعني ليس معكم من المسلمين. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. انظروا يعني الله عز وجل أيد الصحابة وأيد المسلمين في تلك الغزوة بهذا المدد. فضل الملائكة الذين حضروا غزوة بدر ليس كغيرهم ممن لم يحضر بدرا. لما نقول الصحابة البدريين أفضل من الصحابة غير البدريين، هل نستطيع أن نقول الصحابة أو الملائكة البدريين يعني الذين حضروا غزوة بدر أفضل من غيرهم؟ الملائكة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال جبريل يعني للنبي لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني لهم فضل كذلك، وهذا فضل الله عز وجل. كان يقول المسألة الآن وهي تطرح كذلك، هل الملائكة قاتلت في غير غزوة بدر أم قاتلت فقط في غزوة بدر؟ وقع الخلاف بين أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا، لما يكون العدد كبير ولكن لا يقاتلون بأيديهم وبالسيوف وعلى الخيول، إنما يكونون عددا ومددا. يقول لا يضربون، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن ثبت في بعض الأحاديث أن الملائكة قاتلت يوم أحد كذلك، والله أعلم بالصواب. هنا لما رأى عدو الله إبليس ماذا حصل للمشركين والضرب الذي حصل والقتل الذي ذكرناه، يعني أمر عظيم، وإبليس قد خرج مع المشركين في صورة سراقة ابن مالك من كنانة، فلما رأى جند الله تنزل من السماء الملائكة فر ونكص على عقبيه، فقالوا إلى أين يا سراقة، أنت معنا الآن لماذا تفر؟ فقال ألم تكن يعني تقول كذا وكذا 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 وتشجعنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. حتى ابن القيم رضي رحمه الله تعالى أتى بذلك، قال صدقة والله في هذه الكلمة، يقول إني أرى ما لا ترون، نعم رأى الملائكة ورأى النصر، قال وإني أخاف الله وهو يرى هذه الأمور. ففر ونكص الشيطان إبليس على عقبيه. هنا شد المسلمون على الكفار، فأخذت جموع المشركين بالهروب، فبدأ المسلمون بأخذ الأسرى من المشركين، مقتل أمية بن خلف. الآن بدأ المسلمون ورأوا المشركين يفرون، وبقي هناك بعض المشركين، وبدأ المسلمون بأخذ الأسرى من الكفار، وقع عبد الرح وقع في يدي عبد الرحمن بن عوف الكافر الكبير وهو أمية بن خلف. أمية بن خلف كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف في زمن الجاهلية صداقة، وكان يعني من قبل عبد الرحمن بن عوف قيل كان اسمه عبد ود أو عبد عمر، يعني عبد ولكن تعبيد لغير الله عز وجل. فلما أسلم كره عبد الرحمن هذا الاسم وأن ينادى بهذا الاسم، فقال لي أمية بن خلف لا تناديني بهذا الاسم، ناديني بعبد الرحمن. فأمية لا يريد أن يناديه بعبد الرحمن، فقال نجعل اسما بيننا عبد الإله، الإله على إطلاقه، فأصبح الاتفاق أن يناديه بعبد الإله. فلما وقع بعض المشركين بأيدي المسلمين رأى أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف وكان بينهما صداقة، فقال أتريد المغنم أنا يا عبد الإله، ناداه بعبد الإله، يعني حتى بعد ذلك ما ناداه بعبد الرحمن، ناداه بعبد الإله، فتريد المغنم؟ فرآه عبد الرحمن بن عوف قال نعم، فجاء وإلا أمية بن خلف ومعه ابنه علي بن أمية بن خلف، فوقع أسيرين عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. اشد ما كان يفعل أمية بن خلف، او من اشد، لا اقول اشد، من اشد ما كان يفعل أمية بن خلف في مكة على المسلمين، ماذا كان يفعل؟ كان هو الذي يشتد عذابه لبلال رضي الله تعالى عنه. الآن بلال وانتهت المعركة، فرأى أمية بن خلف بيد من؟ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقال لا نجوت إن نجا أمية، لا نجوت إن نجا أمية، يا أنصار هذا أمية بن خلف. الآن بلال يريد أمية، كان يعذبه بالرمضاء، يضع الأحجار عليه ويقول أكفر بمحمد، فيقول بلال أحد أحد، الآن من الذي أمامه؟ أمية بن خلف. قال لا نجوت إن نجا، فأتى بالأنصار معه حتى يأخذوا ويقتلوا أمية بن خلف. فماذا فعل عبد الرحمن؟ عرف أنه ماذا؟ سيأتون إلى أسيره، إلى أمية بن خلف، لأن أسير، فدفع إليهم علي بن أمية بن خلف، يعني انشغلوا فيه، انشغلوا فيه فقتلوه، ثم ذهبوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى أمية بن خلف، يريدونه لأنه كان شديد العذاب لبلال والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما كان من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إلا أن قال له اجلس يا أمية، بعد هذا فينا اجلس يا أمية، وكان أمية يعني بدينا، قال يعني نام عليه، عرفت اللي غطاه بجسمه حتى لا يضرب، يعني في بعض الأحيان هناك نوع من الأمور لزمالة، يعني انظر ماذا يكون في بعض الأحيان، خلاص الآن أسرى ما هو قتال في المعركة، حتى قال لماذا الآن خلاص انتهت والآن أخذ الأسرى مسألة أخرى، ليس قتال في الصف أنا دافع عنك، لا الآن مسألة. فجلس عليه عبد الرحمن رضي الله تعالى، فبدأ الصحابة الأنصار ومع بلال يضربون من تحت، وين الفتحة اللي عند عبد الرحمن بن عوف؟ يضربون بالسيوف، يضربون بالسيوف هكذا، وعبد الرحمن يقول ابتعدوا، حتى ضربوه فقتلوا أمية بن خلف تحت عبد الرحمن، وأصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. نذكر شهداء المسلمين الذين قتلوا في هذه المعركة. شهداء المسلمين في هذه المعركة 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. من المهاجرين الستة عبيدة بن الحارث ذكرناه، هو اللي كان في المبارزة وفي وادي الصفراء، في رجوعه مات رضي الله تعالى عنه من أثر يعني قطع رجله، عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص وذو الشمالين بن عبد عمر الخزاعي، هذا كله من المهاجرين، وعاقل بن البكير الليثي ومهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك السادس هو الحارث بن صفوان الفهري رضي الله تعالى عنهم. من الأنصار 8، سعد بن خيثمة، مبشر بن عبد المنذر، يزيد بن الحارث، عمير بن الحمام، رافع بن المعلى، حارث بن سراقة، عوف بن الحارث، ومعوذ بن الحارث، وهؤلاء أخوان. هؤلاء الذين قتلوا وشهداء معركة بدر رضي الله تعالى عنهم. أما قتل المشركين فهم 70 رجلا قتل 70 وأسر 70 من المشركين، وعلى رأس الهلكة أبو جهل وأمية ابن خلف الذي كان يعذب بلالا في مكة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الغزوة بعدما أسروا هؤلاء 70 رأى إلى المشركين في أرض المعركة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من قتلى المشركين فرماهم في بئر من أباري بدر. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 صنديدا أو رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر يعني البئر التي طويت. وكان إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالعرصة 3 ليال، يعني في المكان الذي قامت المعركة فيه يقيم النبي صلى الله عليه وسلم من عادته 3 ليالي، ثم بعد ذلك يرتحل صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن رماهم في البئر، فلما كان ذلك اليوم الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، يعني الآن يتجه هذا الاتجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه يعني قريب يعني عكس الطريق الذي يذهب إليه، قالوا لعله يريد أن يقضي حاجته، حتى قام على شفة هذا البئر الذي رمى فيه المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسمع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، يعني ماتوا خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول، فقد أسمعهم الله عز وجل هذه الكلمات التي قرعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى يعني لماذا يلقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في البئر، يقول في فتح الباري قال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في البئر لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحربي لا يجب دفنه، والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين حتى يعني يفسد ماء البئر بهذه الجثث، فلم يكن فيها ماء يصلح لي للشرب. حقيقة لما نسمع مثل هذه القصة وهذه الحادثة يعني نتذكر ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الصحيحين البخاري ومسلم. يقول عبد الله بن مسعود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، وهذا في مكة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا حصل للمشركين في هذه الغزوة في هذه المعركة، تذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وناس حوله من قريش من المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، قال فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. سلا جزور قيل هي الأمعاء للإبل وللناقة، فوضع عقبة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يعبد ربه سبحانه وتعالى. قال فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، قالت اللهم عليك بهم، يعني هذا الذي فعل هذا الأمر وهو عقبة بن أبي معيط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تلك اللحظة لما قام من سجوده صلى الله عليه وسلم ومن صلاته، وكان في ذلك الوقت ليس هناك من دخل في دين الإسلام وكانت القوة للكفار، وانظر بين الزمانين في تلك الفترة وفي ذلك الزمان لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك الملأ من قريش، عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، انظروا واسمعوا إلى هذه الكلمة، قال: والله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. هؤلاء الذين دعا عليهم متى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي. يقول عبد الله بن مسعود قال: فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. والصحيح في الرواية أنه أمية ابن خلف. وكان يعني صلى الله عليه وسلم كما قلنا يجلس في هذه يعني في عرصة المعركة 3 أيام، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المدينة. وحقيقة نتذكر كذلك وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المشركين الأسرى بين يديه، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حادثة. وهذا يشيرنا إلى مدى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمن كان مشركا. نظر إلى المشركين الذين أسروا في هذه الغزوة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. من هذا العدي بن مطعم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألني هؤلاء الأسرى الآن لا أعطيتهم إياه؟ العدي بن مطعم له مواقف مشرفة، مع أنه مات على الكفر، ولكن معه مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الرجال القليلين الذين قطعوا المعاهدة ضد بني هاشم لما حاصروهم، وكان ممن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما ذهب إلى الطائف، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه أن يدخل مكة، فدخل في جوار المطعم بن عدي فقال: أنت يا محمد في جواري، وأتى بأربعة أبناء الله، فجعلهم على أركان الكعبة، وقال لهم: سلوا سيوفكم، لا أحد يمس محمد بسوء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار هذا الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لذلك، وليس يعني يدخله الجنة، ولكن وفاء لهذه المعاملة، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لا أعطيتهم إياه. وهو درس لنا بالوفاء في علاقاتنا الأخوية. كم من أصدقاء بسبب خطأ واحد أو بسبب زلة كلمة واحدة، قد يخطئ الأخ على أخيه بسبب كلمة، فينسى الوفاء الذي كان بينهم بسنوات طويلة. حقيقة غزوة بدر فيها دروس، فيها عبر، فيها عظات، لو أردنا أن نكمل الحديث لا استطردنا في ذلك، ولكن هذا هو يعني الجمع الذي استطعنا أن نجمعه لشرح تفاصيل هذه الغزوة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.